السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لزيارة آبائنا وإخواننا في هذا المركز وفي هذا الدار الذي انتشر خيره وكثرت بركته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله، وأن يجعلكم كل يوم وأنتم إلى الأحسن والأفضل، وأن يجزي شيخنا الفاضل أبا معاذ خير الجزاء على ما يقوم به من العلم والتعليم والدعوة إلى الله. اعلموا أيها الإخوة أننا محسودون يا أهل السنة أن يوجد في أوساطنا من يعلمنا ومن يربي ويؤسس وينشئ الجيل الذي يخافه الأعداء. فاليهود والنصارى وأعداء الإسلام بشكل عام أصعب شيء عليهم أن يروا من يقوم بوظيفة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، علم وعمل وثبات وسنة وتمسك على هذا الخير حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذه الدعوة إلى الله رب العالمين هي أعمال الأنبياء. الأنبياء هم الدعاة إلى الله، هم الذين شقوا هذه الطريق وبدأوها. فأنت يا عبد الله إن مشيت على هذه الطريق مشوت على طريق النبيين. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، آمر النبي أن يقول هذا الكلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله أيها الإخوة لا بد أن نعظمها في قلوبنا، ولا بد أن نسلك فيها المسلك الصحيح حتى نأخذ هذا العمل بإتقان ونمشي على ما مشى عليه السلف الصالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نقف وقفة مع هذا الخير. أيها الأخ، يا معشر طلبة العلم، يا معشر الدعاة إلى الله، اعلموا أن هذه الدعوة ناح من أجلها نوح، هذه الدعوة عذب من أجلها من الأنبياء من عذب، وقتل من أجلها من قتل، وهكذا جرح من أجلها من جرح، وأخرج من أخرج، وحصل لهم ذلك البلاء، وهم صابرون على هذه الدعوة. واستمع يا رعاك الله إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يأمر نبيه أن يصبر على هذا الخير وعلى هذه الدعوة ونشرها كما صبر الأنبياء من قبله، فقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نعم يا عبد الله، هذه الدعوة يحتاج المسلم فيها إلى أمور حتى يكون موفقا في دعوته ومهديا في سيره وصادقا في كلامه وفي ادعائه، لا يكون من الذين يتظاهرون بشيء آخر وهم على غيره. الأمر الأول، تحتاج في هذه الدعوة إلى العمود في جميع الأعمال، وهو الإخلاص لله رب العالمين. الإخلاص الذي لا يقبل منا عمل إلا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أجمل وأفضل العبادات لهو أخذ هذه الدعوة ونشرها وتعلمها والصبر على الأذى فيها. الإخلاص لا شك ولا ريب أيها الداعية أنه لا بد أن تتعلم الإخلاص، ولهذا من سلك في هذه الطريقة ولم يخلص عوقب بأشياء في الدنيا، فمما يعاقب به بالدنيا أن الله سبحانه وتعالى يعامله بنقيض قصده، فهو تعلم ليقال عالم، وقرأ ليقال قارئ، وطلب العلم ليقال طالب فسمع به، وهكذا تشوهت سمعته وتغير عليه الناس في الصحيح من حديث سهل وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الله به، ومن راء الله به. هو يسمع ليذكره الناس بالخير فلا يذكر إلا بالشر، ليقول الناس عنه كذا وكذا فيقال عنه عكس ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني، يعاقب في الآخرة بأن يكون من أول من يعذب ومن أول من تسعر بهم النار. ولا يخفى عليكم يا إخوتاه حديث أبي هريرة الذي في مسلم: أول من يقضى بهم إلى النار يوم القيامة، وفي غير الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وبدأ بمن؟ بدأ بأصحاب هذا العمل، بأصحاب هذه الوظيفة، ليدلك هذا أن العلم والدعوة أنهما من أفضل الأعمال، ذكرهما قبل صاحب الجهاد والصدقة، فقال: يؤتى بالعالم وقارئ القرآن فيذكره الله بنعمه، ثم يقول له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب، قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقال له: كذبت، قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. قال ابن رجب: الرياء بحر لا ساحل له، كلما أغلقت بابا أتاك الشيطان من باب آخر. انتبه يا طالب العلم، كان السلف يهتمون بهذا غاية الاهتمام. كان السلف يكتب بعضهم إلى بعض، كما جاء عن عون بن عبد الله رحمه الله أنه قال: كان السلف يكتب بعضهم إلى بعض أنه من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح آخرته أصلح الله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الإخلاص، الإخلاص. قال أحد السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يأتي إلا لله. ستجد البركة، ستجد الخير، ستجد النفع، ستجد الكثرة من العلم، ستجد قوة الحفظ، ستجد تمام الفهم إذا أخلصت لله. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الأمر الثاني مما يحتاجه الداعية إلى الله لهو طلب العلم، طلب العلم. فأي داع يريد أن يسلك هذا الطريق فلا بد أن يتذكر قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. واحد عنده علم، داعية عنده علم، خير من آلاف ومئات الآلاف يدعون بدون علم، بل قد يكون ذلك الذي يدعو بغير علم ضرره أكثر من نفعه، ولربما جاء يوم القيامة وهو يحمل أوزارا كثيرة وآثاما عظيمة. كم من حديث ضعيف حفظه الناس يذكره في كثير من خطبه، كم من فتوى ذكرها ظانا أنه على الحق وهو على الباطل، كم وكم. نعم أيها الإخوة، العلم. هنيئا لكم يا أصحاب هذا الدار، استقلوا الفرصة، الدنيا تمشي والأيام تمضي والأعداء يتكالبون والفتن تكثر والخير يقل والشر يكثر، والأيام حبالة لا يدرى بما تضع، لا يدرى بما تضع، فلا تأتي إلى هذا المكان ويدخلك التسويف ويدخلك غدا سأفعل، جاء غد وما فعلت في غد إلا ما فعلت في اليوم أو أقل. وهكذا أوقات تهدر وساعات تقتل وأيام تمضي، وإذا بك ربما تحرم من هذه النعمة فتبكي عليها بكاء شديدا. يا طلبة العلم، اتقوا الله في الأمة، من للأمة سواكم، من تنتظرون لنصرة هذا الدين؟ من تنتظرون لنشر العلم؟ من تنتظرون لدعوة الناس؟ من تنتظرون لتبصير الناس؟ أتنتظرون أصحاب الحزبيات أم أصحاب البدع أم أصحاب المعارض والدنيا أم أصحاب الشهوات والشبهات أم أصحاب المعاصي والسيئات؟ من للأمة سواكم يا إخوتاه؟ أنتم مصابيح الدجى بإذن الله، أنتم الذي ستقوم بكم الأمة إن استقمتم. أنتم وأنتم اتقوا الله وتذكروا أن من ورائكم أمم منتظرة للخير الذي تأتون به. واحد دخل إلى اليمن وجنوبها على الاشتراكية والصوفية وشمالها على الشيعة والزيدية الرافضية، فدخلها طالب علم وعالم، ولكن كان مخلصا صادقا، كان صاحب همة عالية، انتشرت دعوته في اليمن، وها هي اليمن أقوى دعوة، هي دعوة ذلك الرجل. ماتت الشيعة، ماتت الصوفية، ماتت البدع، ضعفت وسار، ولله الحمد الحق ظاهرا. فيا طالب العلم اجتهد. كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول: لا تكون أصحاب همم ضعيفة مثلي. انظر ذلك العالم ينتقد نفسه أنه ضعيف في الهمة وأنه ما قدم للإسلام شيء، بل ذكر في ترجمته أنه قبيل موته جعل يبكي ويقول: تموت يا مقبل وماذا قدمت للإسلام، وماذا قدمت للإسلام، ماذا قدمت يا شيخ؟ عجزت الناس من ورائك، بل التاريخ فيما يعلم ويذكر قل أن تجد زمن انتشرت دعوة أحد في اليمن مثل دعوة ذلك الإمام، ومع ذلك يعاتب نفسه، دليل على تواضعه، ودليل آخر على قوة همته وأنه كان يريد أكثر وأكثر. فيا طالب العلم اجتهد واهتم في هذا الخير مما يحتاجه الداعية إلى الله رب العالمين في دعوته، أن يكون عاملا بعلمه، عاملا بعلمه. ادعو، قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. انتبه يا طالب العلم، يا أيها الداعية، أن تكون أبعد الناس عما تقول. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وقال سبحانه: أتمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ شيء مجرب أن الذي لا يعمل بعلمه لا بركة فيه، أن الذي لا يعمل بعلمه يعاقب بعقوبات في الدنيا وعقوبات في الأخرى. أما في الدنيا فإن الناس يرونه فيحتقرونه ويقولون: فلان كذاب، يقول هذا حرام، يأتيه ويأمر الناس بشيء وهو من أبعد الناس عنه. لا، كن يا طالب العلم، يا أيها الداعية، أحرص الناس على الخير. نبيك صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يضربون به المثل أنه أجود الناس، أسرع الناس إلى الخير، أسرع من الريح المرسلة، أكرم الناس، أشجع الناس، أحسن الناس أخلاقا، أحسن الناس حياء في أي صفة تجد نبيك صلى الله عليه وسلم يعمل بها ويكون أسوة فيها؟ هكذا يا أيها الدعاة، هكذا يا طلبة العلم، هكذا يا أهل الخير، لنكن قدوة وأسوة للناس. خطأك ليس كخطأ غيرك، الشعرة عندك شعرة، عند غيرك ليست شعرة، إنها جبال. فالناس لا ينظرون إليك إلا بتلك النظرة المعظمة، لأنك أنت تدعو إلى العلم وتنشر هذا الخير وتدعو الناس، فانتبه يا طالب العلم. أما في الأخرى فهذا يعذب في النار، كما في مسلم من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنار بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقول له الناس: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الأمر الرابع مما يحتاجه الداعية في سبيل هذا الخير الصبر، الصبر. قال الله تعالى عن لقمان عليه السلام وهو يصف ذلك وهو يدعو ذلك الغلام ويعلمه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على ما أصابك في سبيل هذه الدعوة، لابد. صدق ورقة إذ قال لمحمد عليه أفضل خلق صلاة الله، قال: لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأودي. ولهذا انظر ماذا حصل للأنبياء من قبلك، ماذا حصل للمرسلين، كيف نزل بهم البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. اصبر يا طالب العلم، هذه الطريق محفوفة ومحجوبة وممنوعة بالمكاره، بثلاث روايات عن رسول الله: حفت الجنة، منعت الجنة، حجبت الجنة بالمكاره، فبيننا وبين الجنة حجاب، وبيننا وبينها طريق محفوفة بالمكاره. فيا عبد الله اصبر، انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يسمع ذا الخويصرة التميمي يقول: اعدل يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا يأتيني خبر السماء آناء الليل وأطراف النهار؟ ثم قال: يرحم الله أخي موسى، ابتلي بأكثر من هذا فصبر ورب الكعبة. ابتلي موسى بلاء شديد يبتليه الله بأن يرسله إلى فرعون الذي تربى في بيته، والذي قتل نفسا من أهله، والذي فعل وفعل، ومع ذلك ذهب وقام بهذه الدعوة. لقي مع فرعون ما لقي، وابتلي مع فرعون بما ابتلي، ثم بعدها حصل النصر وجاء العز وأغرق الله فرعون وأنجى الله قومه الذين آمنوا معه. ومع ذلك أول ما جاوزوا البحر مباشرة فاجأوا موسى وهم يرون نصرة الله ورب موسى لموسى، قالوا يا موسى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر إلى هذا البلاء، إلى هذه الشدة، وهم يرون نصر الله وقوة الله وعزة الله لموسى، ومع ذلك مباشرة فاجأوا بهذا الخبر. لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يخرج إلى ميقات ربه، فما رجع إلا وقد اتخذوا عجلا وبقرة إلها من دون الله. بلاء، وأي بلاء أشد من هذا البلاء؟ اختار منهم 70 رجلا لميقات ربه، فلما وصلوا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ما أعظم هذا البلاء في سبيل هذه الدعوة التي لقيها موسى عليه السلام. ما أعظم ما لقيه من قومه. يرحم الله أخي موسى، قد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. هكذا يا إخوتاه، موسى عليه السلام ينزل الله عليه المن والسلوى، اللحم والعسل على قومه، فقالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأمروا أن يهبطوا وأن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. فأرسل منهم 12 نعقيبا وأخذ منهم العهد ألا يخبروا بخبر القوم إلا مع موسى، فرجعوا وخانوه إلى قومه وأخبروا أنهم قوم جبارين، كبار أجسامهم، قوية عضلاتهم، لا تستطيعون قتالهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نسوا أنهم وقفوا أمام أكبر طاغية على وجه الأرض، وأهلكه الله ونصرهم، وأغرقه الله ونجاهم، ومع ذلك قالوا له بكل صراحة اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كأني بموسى وهو يقول هذا الكلام من قلب محروق، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. سليم الرحمن يقول هذا الكلام، رب إني لا أملك إلا نفسي التي بين جنبي وأخي النبي هارون عليه السلام. هكذا يا إخوتا الصبر في سبيل هذه الدعوة. نعم يا عبد الله، نعم هكذا صبر الأنبياء، صبر المرسلون. موسى عليه السلام يقول لقومه بأمر الله أن يدخلوا هذه القرية سجدا، ويقول حطة أي تحط عنا ذنوبنا وتغفر لنا زلاتنا. أسألكم بالله أي مشقة عليهم أن يدخلوا وهم ناكسوا رؤوسهم متواضعوا لربهم، ألسنتهم تقول حطة. فدخلوا، يا ليتهم دخلوا وهم يمشون مشيا مشيا طبيعيا، لا دخلوا وصدورهم إلى السماء، يمشون مشية لا يمشيها أحد من الناس، على أساتيهم وظهورهم إلى الأرض، وهكذا صدورهم ووجوههم إلى السماء، كبر كبر على الله. قال لهم قولوا حطة، قالوا حنطة. انظر على بلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الوصية الخامسة لنا جميعا يا طلبة العلم، أن يكون عندنا عزم وإصرار واستمرار على نشر هذه الدعوة مهما حصل البلاء، مهما تكالب الأعداء، مهما فكروا بإيقافنا، فلا بد من ثبات كالجبال. إياك والهزيمة، إياك والتزعزع، إياك والتقهقر. ماذا يفعل بنا أعداؤنا؟ ماذا يفعل بنا؟ فلييأسوا منا، قد أخرجونا من دمي حبيبتنا، قلعتنا، أمنا، مهدنا، وما تركنا دعوتنا. فلن نترك هذه الدعوة وبنا عرق ينبغ ومنا واحد يعيش. يا معشر الأعداء، اقتلوا من قتلتم فقتيلنا شهيد، واجرحوا من جرحتم فجريحنا كليم في سبيل الله. لسنا مؤهلين لأنفسنا بأن ننهزم، مهما فجروا، مهما خوفوا، مهما أرعدوا، مهما أزبدوا، فهذه دعوة الله سيهيئ الله لها الرجال أصحاب العزائم القوية الذين يستمرون في نشرها. انظروا إلى استمرار نوح في نشر هذه الدعوة 1000 سنة يا إخوة، 1000 سنة وهو يدعو قومه. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو مستمر، وهو صاحب عزم، وهو صاحب إصرار على نشر هذا الخير. حتى قال له قومه، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ما أعظم هذا العزم، يأتي هذا فردا وهذا هنا وهذا هناك، وفي حال اجتماعهم وفي حال تفرقهم وفي حال علانيتهم وفي حال إصرارهم ما عنده أي تردد. ليش؟ أنت داعي إلى الله، لا تحرج، لا تحرج، لا تخجل، لا يصيبك الوهن في نشر هذا الخير. لست بذلك الذي يخاف، لست بصاحب فضيحة ولا بصاحب عيبة، أنت صاحب دعوة الله. كن قويا، كن شجاعا، كن صاحب صراحة مع أهل الباطل، لا داعي للتزعزع والخوف، ولكن كن صاحب عزم استمرار. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إلى آخر الآيات. ليس في القرآن كله سورة تصف حال نبي لوحده، ما في آية خرجت من هذه السورة في غير وصف نوح، ما في هنالك سورة غير سورة يوسف، ولكن خرج منها آخر صفحة من صفحاتها. فيا أخي، نوح عليه السلام على هذا الحال وهذا الاستمرار في حال السر، في حال علانية، لا تجعل دعوتك على المنبر فقط، لا، الدعوة ليست على المنبر فقط، الدعوة يا إخوة في أخلاقنا، في معاملاتنا، في سيرنا مع الناس، أينما كنت حاول أن تنصح، وحاول أن تدعو، وحاول أن تذكر، وحاول وحاول. إذا خصصت الدعوة بالمنابر فلن تتجاوزها، سيتعظ الناس معك في المسجد وإذا خرجوا نسوا، ولكن لا، كل واحد منا يدعو أينما كان، وأبشروا بالخير. الأمر الذي بعده مما يحتاجه الدعاء إلى الله رب العالمين في سبيل هذه الدعوة لهو الأخلاق. الأخلاق يا إخوة، كلنا والله محتاجون لهذا. ولهذا سمعنا لما ذكر الله الدعوة وأنها أحسن وظيفة وأحسن عمل وأحسن قول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أرشد الله الداعية إلى الخلق الحسن فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي أبدا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى هذا الخلق وما يلقى هذا الشيء وهذا السير في دعوته إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قالت عائشة ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لشخصه قط، ما غضب، لا تغضب لشخصك، إنسان أساء إليك أنت شخصيا لا تغضب. نتعلم العلم ونتعلم الحلم، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. حاول يا عبد الله أن تتذكر دائما أنك صاحب دعوة وأنك تمثل دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. انسى أنك تمثل قبيلتك، انسى أنك تمثل منطقتك، انسى أنك تمثل أسرتك، تذكر أنك تمثل دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم. أنا سني أي على سنة محمد، أنا سلفي أي على سير السلف الصالح. فكن بما تعني هذه الكلمة. الأمر الذي يليه مما يحتاجه طالب العلم في هذا السير الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. فالدنيا وطلب العلم قل أن يجتمعا، قل أن يجتمعا. فلا تظن أنك ستكون عالم وتاجر كبير، لا، هذا قل وأقل من القليل أن تجتمع. يذكر عن أبي الدرداء أنه قال حاولت أن أجمع بين العبادة والتجارة فأبتا وتعارضتا. فيا طالب العلم إذا وجدت الكفاف في عيشك والسداد في سيرك والقوت ليومك فأنت ملك الدنيا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فأنت إذا أسلمت ورزقت الكفاف وقنعك الله بالذي أنت عليه فأنت والله في خير عظيم. هكذا من الأشياء التي نتواصى بها في سيرنا في هذه الدعوة لهو تعظيمها. حاول أن تعظم هذه الدعوة، فعلى قدر تعظيمك لهذه الدعوة يعظمك الله. إياك يا طالب العلم أن تفكر أن تتأكل من وراء دعوتك. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الشيخ مقبل عليه رحمة الله جاء إلى اليمن، عرضت عليه المناصب، عرضت عليه الكراسي، عرض عليه الدنيا، عرضت عليه هذه الأشياء. كان الرئيس في ذاك الزمان يعرض عليه وهو يقول دعني في طلب العلم والدعوة ولك الشكر، وهذا أفضل ما تعطينا. فكان في العلم وفي الدعوة، وهكذا عرضت عليه الأموال الباهظة بأن يغير ويبدل، بأن يدخل مع جمعية الحكمة وجمعية الإحسان. أتاه أصحاب الكويت برئاسة عبد الرحمن عبد الخالق فأباهم ورفضهم لما رأى التنازل عن دعوته. فنعم يا طالب العلم شيخك ذلك الشيخ المبارك الذي جدد هذه الدعوة في اليمن عليه رحمة الله، والله والله ما انتشر هذا الخير إلا بتعظيمه للدعوة، أعطى طلبة العلم مزارعة. انظر على خير، مزارعة تزرع العنب، الزبيب، الرمان، التفاح، أشياء عظيمة. وكان الشيخ مقبل يا إخوة وحيد أسرة، يكاد يناصف قبيلته في ميراثه. ليش؟ لأنه كان فخذا، فرد بعد فرد بعد فرد. ولهذا الشيخ مقبل ما له إخوة ولا له أعمام إخوان أبيه. ليش؟ كان الشيخ مقبل له أموال كثيرة وهي دماج الغنية بالماء والزراعة، من كان هناك يعرفها، فهي دائما ترى فيها الخير. ومع ذلك لتعظيم شيخنا للدعوة مسح تلك المزارع. ليش؟ تعالوا يا طلبة العلم ابنوا بها بيوتا يعطى الشيء فيجعله للدعوة. وهكذا مات وما ترك لبنتيه شيئا غير بيت لابن أبى الله جل جلاله إلا أن يهدم ذلك البيت ويوسع ذلك المسجد. فخرج من هذه الدنيا وهو يقول كل ما تركته للدعوة. عليك رحمة الله يا شيخنا. هكذا يا طلبة العلم ويا أيها الدعاة إلى الله، سخر نفسك في الدعوة، سخر أوقاتك للدعوة والعلم، سخر حياتك لنشر هذا الخير، حاول أن تعطي الدعوة من مالك الخاص، فستجد التوفيق والسداد في هذا الخير، وهذا الذي يسير عليه أهل السنة، البركة في دعوتهم، البركة في دعوتهم. لو نظرنا في دماج إلى أن انتهت وهم يمشون على سير الشيخ مقبل، وهكذا كل المراكز، هذا المركز يمشي على هذا السير، يمشي على هذا الخير، طلبة العلم فيه يمشون على هذا الحال. نعلم ظروفا صعبة يمر عليها هذا المركز، ولكن يا إخوة كل هذا يسير أمام هذه الدعوة. والدعوات التي فيها الأموال لا بركة فيها. أين دعوة الزنداني؟ أين دعوة الريمي؟ أين دعوة محمد موسى العامري؟ أين دعوة فلان وعلان؟ يا أصحاب الأموال الباهظة والجمعيات الكثيرة، أين دعوتكم؟ لا خير فيها ولا بركة. ولكن مسجد، مسجد من مساجد أهل السنة ينشئ ذلك الخير الكثير. أيها الإخوة في الله، نتواصى كذلك بالثبات على السنة. الله تعالى في آخر هذه الآية أولا قال ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله، ثانيا وعمل صالحا، ثالثا وقال إنني من المسلمين. الأولى فيها الإخلاص في الدعوة، تكون داعية إلى الله، لا إلى شخص، لا إلى فكر، لا إلى جماعة، إلى كتلة من الناس تكتلوا أنت معهم، لا، إلى الله، صادق مخلص موحد في دعوتك لله رب العالمين. الثاني وعمل صالحا، العمل بالعلم. ثالثا وقال إنني من المسلمين، الاتباع، تمشي على ما مشى عليه النبي والصحابة والسلف الصالح، لا حاجة للزيادة، لا حاجة للاستحسان، لا حاجة لأن تأتي بأشياء من عندك، امشي على ما مشى القوم، وقف حيث وقفوا واسكت عما سكتوا، فإنهم عن علم قالوا وعن علم وقفوا وعن علم سكتوا. لا حاجة، فلست بأثقال الله منهم ولا بأخشال الله منهم ولا بأعلم بدين الله منهم، ولست حريصا على الخير أكثر من حرصهم، وأنت المقصر، لن تستطيع أن تعمل بما عملوا وأن تنفق بما أنفقوا وأن تنشر الخير كما نشروا وأن تقوم الليل كما قاموا وأن تصوم النهار كما صاموا وأن تجاهد كما جاهدوا، لن تستطيع، أنت الضعيف أمام ما فعلوا. فلا حاجة أن تأتي ببدع، واستحسانات لم يفعلوها ظنا منك أنك وأنك لا اقتصر عن هذا ولا حاجة لهذا الأمر. اثبت على السنة أيها السلفي، اثبت على هذا الخير. أختم هذه النصيحة أن نوطن أنفسنا. وطنوا أنفسكم يا طلبة العلم لما يكتبه الله ويقدره، والأمل بالله كبير، ولكن يا إخوة لا يحصل التمكين إلا بعد شدة وبلاء. قالوا للإمام أحمد: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. وانظر يا رعاك الله إلى تمكين ورفعة رفع الله بها أحمد، وهو ذاك الذي عاش مع ذلك السلطان والملك الجائر يضربونه وهو صابر ثابت على ما استجد له، استجد له ونزل بساحته. فقد يستجد لك أشياء وينزل بساحتك أشياء، إياك أن تغير، إياك أن تبدل، إياك أن تضعف، إياك أن ترجع إلى القهقراء حتى لو نزل بك ما نزل. وكن كلما منعت من خير تلذذ بالخير الذي بعده، لا تتوقف. أنت في هذه الدنيا تمشي إلى الجنة، تمشي إلى الله، تمشي في طريق الجنة، وطريق الجنة اختر لها وإليها أفضل الأعمال. حاول أن تمشي أن تقدم الأفضل على المفضول. هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان مهتم بالعلم وبنشره وبتعليم الناس وبالتأليف، وكان عليه رحمة الله رجلا مباركا. إن سألت عن بركة طلبته فمن طلبته العالم المصمت المدقق ابن القيم عليه رحمة الله، المفسر الشهير ابن كثير عليه رحمة الله، ابن رجب من طلبته، ابن عساكر من طلبته، فلان فلان عدد من طلبة هذا الرجل، بركة في طلبته. مؤلفاته فيها بركة عجيبة. جاء فترة منع عن هذا الخير، أدخل إلى السجن، فكان يأتيه طلبته إلى سجن القلعة فيحاول أن يدرسهم من وراء ذلك السور. بلغ الخبر إلى الملك والأمير والحاكم، فجاء المرسوم بأمر أن يمنع شيخ الإسلام من طلبته ويحجبه. ما أدخلنا السجن إلا لنوقف عن هذا الخير. فحصل هذا الأمر، منع، انتقل وتفرغ للتأليف. قال ابن رجب: ومن أعاجيب الدنيا، ومن أعاجيب الدنيا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتبا وهو في السجن وليس عنده أي مرجع، ما عنده مرجع في تأليفه، يؤلف من حفظه من ذاكرته. قال: فلم يجد بعده النقاد الحذاق خطأ أو شيئا نقله من غير مصدره، أو صحابي ذكره والحديث عن غيره، ما وجدوا بعد شيء عليه رحمة الله من أعاجيب الدنيا ورب الكعبة. وهكذا مر ومشى على هذا الخير. وصل الخبر إلى الحاكم، فجاء الأمر من الحاكم بتوقيف عن التأليف، وقف عن تدريس، الآن توقف عن التأليف. هل توقف؟ لا، انتقل، ما توقفت عن الجنة. رجع شيخ الإسلام إلى التفرغ لعبادة الله، إلى صلاة القيام، إلى صلاة الضحى، إلى قراءة القرآن، إلى الكثار من التسبيح والتحميد والتهليل. فلربما سبح الله 15,000 مرة، وهكذا حمده مثلها، وهكذا وهكذا، ويقرأ القرآن ويكثر من قراءته. فبفترة وجيزة وبوقت قصير قرأ القرآن 80 مرة، حتى وصل عند قوله تعالى وهو في إكمال 80: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاضت روحه ومات وهو يقرأ هاتين الآيتين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيا عبد الله هكذا إن حرمت من هذا الخير انتقل إلى غيره ولا تتوقف في سيرك إلى ربك سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا موفقين في علمنا، موفقين في دعوتنا، موفقين في سيرنا، موفقين في عبادتنا، موفقين في أخلاقنا، موفقين في كل شأننا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الزيغ بعد الهداية، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. اللهم احفظ علينا ديننا عصمة أمرنا، واحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ علينا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ علينا مشائخنا، واحفظ علينا دعاتنا، واحفظ علينا طلبة العلم منا، واحفظ علينا مراكزنا، واكفنا شر المتآمرين وشر الخونة وشر الأعداء أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنهم يمكرون فامكر بهم، اللهم إنهم يكيدون لنا يكيدون بنا فكدهم. اللهم أنزل العقوبة عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، سامحونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.